أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة البحث. لذكرنا ما هو النتيجة على القول بالجواز، وعلى القول بالامتناع قلنا إنه يقع الكلام تارة في الترسلي وأخرى في التعبدي. أما في التوكل فقد ذكرنا أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب الحرمة. بناء على ذلك يكون المجمع مصداقا للحرام فقط، فلا محالة يتقيد الواجب بغير هذا الفرض وبغير هذه الحجة. فلو فرضنا أن المكلف قد أتى بالفرض الحرام عالما عامدا، قلنا إنه ارتكب معصية ولا يكفي هذا في مقام امتثال الواجب، مجرد أنه تلفظيان لا يقتضي أن يقتضى امتثاله بالإتيان بالفرض الحرام، فإن التوسلي والتعبدي يفترقان في أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربى والثاني يحتاج إلى قصد القربى، هذا المقدار فقط. وأما الإتيان بالواجب فهو لا بد منه على كلا التقديرين، إن كان الوجود توسليا أم كان تعبديا لا بد من الإتيان بما تعلق به الوجوب. وحيث ان المفروض ان الوجوب قد تعلق بغير هذه الحجة، فاجزاء هذا الفرض المنهي عنه عن الواجب يحتاج الى دليل. فيما اذا علمنا من الخارج ان الغرض الداعي الى الامر مشترك فيه بين هذا الفرض والفرض الاخر، وإنما لم يأمر المولى بهذا الفرض لكونه حراما ومشتملا على مفسدة ملزمة، وإلا فلا فرق بين هذا الفرض وغيره في الوفاء بالغرض الملزم. في مثل ذلك نلتزم بسقوط الأمر من جهة حصول الغرض، العلم بحصول الغرض يوجب العلم بسقوط الامر وان لم يكن هذا امتثالا. وذلك كباب التطهير، اذا فرضنا ان البدن او الثوب متنجس فوجب غسله مقدمه للصلاه، هذا الوجوب وجوب ترسلي. لو فرضنا انه غسل الثوب او البدن بالماء المغصوب فكان هذا التصرف تصرفا محرما، وكان ما وقع في الخارج مصداقا للحرام فقط دون الواجب، فان الواجب مقيد بغير هذه الحجه، مع ذلك لا يجب عليه الغسل ثانيا. سقط الوجوب لان الغسل انما وجب لنجاسه البدن على الثوب، فإذا فرضنا أنه قد طهر بالغسل بالماء المحرم فارتفع الموضوع لا محالة، النجاسة قد ارتفعت وحكم على الثوب بأنه طاهر أو البدن حكم عليه بأنه طاهر، فلا مقتضي للأمر بالغسل ثانيا. سقوط الأمر في المقام مستند إلى حصول الغرض الداعي إلى الأمر، لأن الموجب للأمر كان هو حصول الطهارة، والطهارة قد حصلت على الفرض، إذن لا موجب للأمر ترسل. فيما إذا علمنا من الخارج حصول الغرض، إذن نعلم في سقوط الأمر لأن الأمر معلول للغرض حدوثا وبقاءا، فلو فرضنا أن الغرض قد انتظر يعني حصل في الخارج فلا موجب للأمر جزمان، وأما فيما لم يعلم ذلك ولو فرضنا أن الوجوب وجوب تبدلي، في وقت لم نعلم من الخارج أن الغرض الدائي والأمر قد حصل، نحتمل أن الغرض قائم بالفرد المباح، يعني بما كان مباحا في نفسه ما كف النظر عن الأمر، ولا يترتب غرض المولى على الفرد المحرم إذا احتملنا هذا، ولم يكن لنا طريق إلى إحراز الميلاد في مثل ذلك، كيف يمكن الحصول للسقوط؟ فأي موجب يمكننا أن نحكم بأن الأمر قد سقط؟ فلو فرضنا أن الميت شفناه بثوب مغصوب مثلا، أفلا يمكن أن يقال أن التشهيد بالكفن قد سقط؟ فهذا من موارد اكتمال أمر الناس، لأننا مأمورون بشد تكفين الميت، وأيضا نهينا عن التسرب في مال الغير، فإذا شفناه بالثوب المحرم وما هو مال الغير من دون إذنه، فقد أتينا التشريف بالاجتناب عن الحرام وعن الغد، ولكن الأمر قد سقط. فأي موجب يمكننا الحكم بسقوط الأمر مع احتمال أن الغرض الداعي إلى تشميل الميت غرض لا يقوم به إلا التشميل بثوب مهللين وما يجوز التصرف فيه؟ فهذا من سقوط الواجب بغير الواجب، وهذا يحتاج إلى دليل. بل عند هذه المسألة من المسلمات أنه لو كفنه بثوب مغصوب لا يبدي هذا، وإن كان التشكيل وجوبه وجوبا ترتليا ولا يترتب على قصد القربة، فمجرد الترتليات لا يكفيه سقوط الأمر. ومن هنا يظهر أن ما في الكفاية من الحكم بالسقوط في التوسل لي على الإطلاق لا وجه لذلك، بل على الإمتناع لا فرق بين التعبدي وغير التعبدي من هذه الجهة، يعني أن المجمع لا يكون مصداقا للواجب بناء على تقديم الحرمة على الوجوب كما هو المفروض. فكما أنه لا يجتزى به في العبادات، كذلك لا يجتزى به في تلك التلسليات، وإن كان العبادات عدم الاقتداء فيها يختص بوجه آخر، رغم أنه لا يمكن قصد التفرغ بالحرام. بما هو مفروض الحرمة لا يمكن أن يقصد المكلف التفرغ بالمفروض، هذا مانع آخر. فعدم الاجتزاء بالفرد المحرم في العبادات مسبب عن سببين، وفي التوسل مسبب عن سبب واحد. فهذا القول من أنه على القول بالامتناع يجتزى بالإسلام بالمجمع في التوسليات، لأن كان المكلف عاصيا لا يمكن المساعدة على ذلك. ومن هنا يظهر الحال في فرض الجهل، إذا كان الجهل جهلا عن تقديرين الأمر أيضا كذلك، لأن الفعل يصدر من المكلف مبغوظا عليه. إذا كان الفعل يصدر مبغوظا عليه ويستحق المكلف العقاب على الإتيان به، كيف يكون هذا مصداقا للواجب؟ ما يصدر من المكلف مبغوظا عليه لا يمكن ان يكون مصداقا لمفعول المولى. لقد فرضنا ان استحال اجتماع الامر والناس، اذا الامر يختص بغير هذه الحده، وسقوط الواجب بالإتيان بغير الواجب يحتاج إلى دليل، وكل ما لم يكن دليل فيه على الإجزاء يحكم بعدم الإجزاء. يعني الهار فيما إذا كان الجهل جهلا عن تقديرين، والهال فيما إذا كان المثلث حالما بالموضوع إلى الهرب لأتى به متعمدات. وأما إذا قلنا أن الجهل جهل عن تقديرين، لكن عن القصورين، والمثلث لا يعاقب على اتيانه بهذا العمل، لا يدري ان هذا الماء مكتوب مثلا. فرضنا انه اتى بالواجب واكتسب به القربات، فهل يكتزى بذلك في مقام الانتصار؟ هذه الجهه التي نبحث عنها مشترك فيها بين التوسلي والتعبدي، يعني بالنسبة إلى فرض العلم والعمل أو فرض الجهل عن تقديرين على ما ذكرناه، القاعدة تقتضي عدم الإجراء. غاية الأمر في التلفلي بوجه واحد وبالتعبدي بوجهين. فأما إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر بالفعل مبغوزا على المثلث، لأن جهله جهل عذري معذور في السابق، قامت عنده بينة على جواز التصرف في هذا المكان فكلا في هذا المكان، أو أتى بهاجر ترسلي، أو كان معتمدا على قاعدة اليد، كان في يد المسلمين أو غير المسلمين، فأعتمد على قاعدة اليد في الحكم بملكيته لزياد وتصرف فيه بإذن زياد أو غير ذلك من الأمور التي توجب جواز التصرف في هذا الشيء. أو فرضنا أن الشبهة كانت شبهة حكمية، فكان بحسب الفتوى يرى جواز هذا التصرف، ولكن في الواقع كان محرما. هل يمكن ان يقال بالاجتزاء بهذا الفرض عن الواجب او لا يكفي ذلك؟ ذكر صاحب الكفايه قدس الله نفسه الاجتزاء بذلك في العبادات فضلا عن غير العبادات والغد ترسليات والغد في ذلك. يقول اما قتل القربه فالمفروض انه يتمشى من المكلف، لانه جاهل بالحرام، وجهله جهل عذري، فهو متمكن من ان يقصد بهذا الفعل حتى تقرب به من المولى. واما من حيث قابليه الفعل للتدرب فهو ايضا كذلك، فإن الفعل وإن كانت فيه جهتان، جهة المبغوضية وجهة المحبوبية، يعني جهة المصلحة وجهة المفسدة، وفرضنا أن جهة المفسدة في الواقع كانت غالبة، بناء على أن الأحكام خاضعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا للمصالح والمفاسد الغاسلة للمشلف، تابعة للجهات الواقعية. بناء على ذلك هذا الفعل وإن فرضنا أنه في الواقع حرام وأنه مشتمل على مفسدة، وتلك المفسدة فرضنا أنها غالبة على المصلحة، ولذا قدمنا جانب التحريم، إلا أن المفروض أن تلك المفسدة لم تصل إلى المشلف، فالمشلف في عذر عن ارتكاب هذا الفعل في الخارج، ولا يصدر منه كبيهات. إذا فرضنا أن الفعل لا يصدر منه قبيحا لأن القبر لا بد فيه من البسول إذا كان المسلط جاهلا جاهل عذري لا يصدر من الفعل لا يكون منه قبيحا صدور هذا الفعل لا يلام على هذا الفعل ليس من قبل العقلاء لوم كيفل مذمة في ارتكاب هذا الفعل فلو فإذا فرضنا أن الفعل لا يصدر من القائل كبيرا لأنه جاهل بالحرمة الواقعية والمكتبة الواقعية لم تصل إلى المكلف لكن الفعل جهة بتلك الجهة قابل لأن يتقرب به من المولى المفروض أن فيه مصلحة أيضا فيلتمي إليه بالصحة لأن الجهة الواقعية لا تؤثر في عدم جواز التقرب بهذا الجهل ربي بارة مفاق فعدنا أن الجهة الواقعية وهي التحريم لن كانت غالبة في الواقع إلا أنها من جهة عدم الوصول ومعذورية المكلف تلك الجهة في حكم العدم كأنها لم تكن ولمفروض أن الفعل مع قطع النظر عن جهة المكتبة فعل فيه مصلحة وقابل للتقرب به إلى المولى إذن ما هو المانع من أن يتقرب بهذا الفعل إلى المولى ويعطى به متقربا به إلى المولى وقصد التقرب يتمشى من الجاهل المعذور لا مالا ولذلك قال إن المشهور وإن ذهبوا إلى الامتناع في بحث اجتماع الأمر والناس لكن لأجل هذه الجهة حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان والرجل فيهما ما ذكرناه من أن الحرمة الواقعية لا تناف التقرب بما هو سائغ شرعا ظاهرا ولم تصل الحرمة إلى المشلف ليكون الفعل حاضرا مبغوزا عليه من على المشلف ما له امرأة في ذلك في ساعة من ذلك من قبل المولى فإذا كان في ساعة من قبل المولى وفيه مصلحة يمكن التقرب بما فيه المصلحة فتكون الحرمة الواقعية كأنها لم تكن للمشلف فتكلم في هذا